مرحبا بكم في جولتنا المعرفية الجديدة. اليوم هنغوص في مجلة لويكند عدد 20 سبتمبر 2025. في أخبار كتير وتحليلات متنوعة. هدفنا نستخلص أهم الأفكار ونشوف صورة المغرب زي ما بترسمها الأخبار دي. والصورة دي يعني فيها تجاذب واضح بين طموحات كبيرة قوي وبين واقع الناس اليومي وتحدياته. خلينا نبدأ نفكك الصورة دي. نبدأ بالوجه البراق، الطموحات والمشاريع الكبيرة. المصادر بتتكلم كتير عن استعدادات المغرب لأحداث رياضية ضخمة زي كأس أفريقيا 2025 وبعدها المونديال. ومثال واضح خضر وصول 723 حافلة صينية جديدة، جودتها عالية ومجهزة مخصوص.
بالظبط، الحافلات دي اللي ذكرها قسم كلاكسون مش مجرد عربيات جديدة وخلاص، لا، دي استثمار واضح في البنية التحتية للنقل. وكمان رمز لالتزام المغرب إنه يوفر لوجستيات مناسبة لأحداث دولية كبيرة. هي جزء من صورة أكبر، يعني بتعكس رغبة في التحديث.
والزخم ده في التحديث بنشوفه كمان في قطاعات تانية زي معرض أوتو إكسبو في الدار البيضاء. السنة دي مركز بس على العربيات الكهرباء والهجين حسب حدث الأسبوع. مشاركة أكتر من 30 علامة تجارية عالمية و70 موديل جديد. ده بيدي انطباع قوي بصراحة.
تماماً، المعرض ده مش مجرد حدث تجاري، هو مؤشر إن المغرب داخل في التوجه العالمي للتنقل المستدام والانتقال الطاقي، يعني بيعكس تحول في السوق المحلي واستجابة للرهانات البيئية. والتوجه ده للمستقبل والتكنولوجيا بنلاقي صداف في مؤشرات تانية مهمة.
تقصد مؤشر الابتكار العالمي 2025؟
شفت في تكنو لايف وتوب فلوب إن المغرب حقق قفزة 9 مراكز وبقى في المركز 57 عالمياً، أول مرة يدخل نادي أفضل 60 دولة. ده لافت فعلاً، بس إيه اللي ورا التقدم ده؟ يعني هل هي مجرد أرقام ولا في محركات حقيقية؟
لا، هو مش مجرد رقم، ده نتيجة لسياسات، يعني سياسات موجهة. تكنو لايف بتقول إن في زيادة واضحة في الدعم للجامعات ومراكز البحث والتطوير، والاستثمار ده بدأ يبان أثره في شكل مشاريع مبتكرة في قطاعات استراتيجية زي الطاقات المتجددة، وده مجال المغرب بيراهن عليه بقوة. وكمان الفلاحة الذكية اللي بتحاول تزود الإنتاجية وتواجه تحديات المية والمناخ وتكنولوجيا المعلومات طبعاً. فالتقدم ده في المؤشر بيعكس بنية تحتية للابتكار بدأت تتشكل فعلاً.
ولو اتكلمنا عن الطاقات المتجددة، استراتيجية الهيدروجين الأخضر شكلها محورية هنا.
بالظبط، قسم اقتصاديات بيوضح إن في تسارع في تنفيذ عرض المغرب للهيدروجين الأخضر. مؤخراً وافقوا على تدابير عشان يسرعوا الاستثمار وخلصوا المرحلة التمهيدية لمشروع شبيكة 1 بنجاح، وكمان خصصوا أراضي لخمس مستثمرين جداد. ده بيوضح جدية كبيرة في التحرك للقطاع الواعد ده اللي بيتشاف كمصدر للطاقة النظيفة وفرص تصدير مهمة في المستقبل.
إذن بنشوف استثمارات في البنية التحتية وتركيز على التنقل المستدام ودعم للابتكار ورهان كبير على طاقات المستقبل. يبدو أن في رؤية واضحة لتعزيز مكانة المغرب.
اللي يثير الاهتمام هنا هو الترابط بين كل العناصر دي. الهدف أكثر من مجرد تنمية داخلية، هو بوضوح بيهدف لترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي مؤثر ولاعب اقتصادي وتكنولوجي صاعد. حتى الأخبار اللي تبان أقل استراتيجية بتصب في نفس الاتجاه، زي تصنيف المغرب ثالث أفضل وجهة عالمية لعشاق الجولف. ده قسم اقتصاديات نقلوا عن شركة بريطانية متخصصة، وده بيعزز للجاذبية السياحية والاقتصادية طبعاً.
وفي نفس السياق ده غالباً التحضير للمنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي في الداخلة بنظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونظيره الفرنسي ميديف، تجمع كبير لرجال الأعمال الفرنسيين. آخر الأخبار بتقول إنه الداخلة بتتحول لقطب اقتصادي ومنصة لأفريقيا والمحيط الأطلسي بفضل مشاريع ضخمة زي المينا الأطلسي الجديد.
والتحول في الداخلة ده مهم، لأنه بيوضح إزاي بيتم تقديم الأقاليم الجنوبية كأقطاب تنموية ليها إشعاع دولي، مش بس قضية سياسية. وصورة بتكمل كمان بتعزيز القدرات الاستراتيجية للدولة،
زي المفاوضات المتقدمة مع نافال جروب الفرنسي عشان يشتروا أول غواصة سكوركين للبحرية الملكية.
آخر الأخبار بتقول إن الهدف هو تحديث الأسطول وتأمين السواحل الطويلة على وجهتين بحريتين مهمين. دي خطوة ليها دلالتها في تأكيد الحضور الإقليمي مع الطموحات الاقتصادية.
تماماً، هي جزء من بناء صورة الدولة القادرة تحمي مصالحها وتأمن مجالها الحيوي، وده بيكمل صورة الدولة الطموحة اقتصادياً وتكنولوجياً.
لكن بينما الصورة الطموحة دي بتترسم، نفس المصادر بتكشف عن وجه تاني خالص للواقع.
الافتتاحية الرئيسية للمجلة عنوانها لافت: المغرب على حافة الغليان، احتجاجات متواصلة. بترسم صورة مغايرة تماماً، بتتكلم عن مسيرات لآلاف المواطنين في مناطق بعيدة، في أزلال، بيمشوا مسافات طويلة عشان يطالبوا بأبسط الحقوق، مدارس قريبة لولادهم، مستوصفات فيها دكاترة دايماً، طرق متسفلتة.
وهنا بيظهر التناقض الصارخ اللي أشرتيله في المقدمة. الافتتاحية بتحط المطالب الأساسية دي جنب إلى جنب مع اللي بتسميه التحضيرات الباذخة للمونديال. التجاور ده بيطرح أسئلة أساسية عن أولويات الصرف وتوزيع ثمار النمو اللي بيتكلموا عنه، وهل التنمية دي بتوصل لكل المناطق والفئات ولا لا؟
وده بيودينا مباشرة للي يبدو إنها أزمة متفاقمة في قطاع الصحة، زي ما بنشوف في كذا مقال. قضية مستشفى الحسن الثاني في أكادير شكلها خطيرة جداً.
فعلاً، اللي اتقال في صحتنا وفي الافتتاحية عن مستشفى أكادير ده أكتر من مجرد نقص موارد. الكلام عن زيارة وزير الصحة اللي كشفت اختلالات كبيرة في التجهيز والتدبير وضعف جودة الخدمات، بل وكمان تبعات مأساوية زي حالات وفاة اتقال إن سببها الإهمال والتقصير. الإجراءات اللي اتخذت زي إعفاء مسؤولين وتزويد المستشفى ببعض المعدات زي جهاز أشعة مقطعية تاني سكانر، دي تبدو كرد فعل على أزمة حادة. وصورة الأسبوع اللي فيها وقفة احتجاجية ضد وفاة سيدات حوامل قدام نفس المستشفى بتأكد عمق المشكلة دي.
وشكلها أكادير مش حالة لوحدها. في القنيطرة، المستشفى الإقليمي الجديد ما عندوش جهاز حيوي للتشخيص، اللي هو جهاز الرنين المغناطيسي IRM. والمشكلة مش إنه مش موجود، لأ، المشكلة مفيش كوادر متدربة تشغله حسب صحتنا. ده بيخلي المرضى يسافروا مسافات طويلة ويدفعوا مصاريف زيادة، وده بيخلي التغطية الصحية ملهاش معنى أحياناً. وفي اليوسفية في مطالب عاجلة بإصلاح قسم الولادة اللي زحمة جداً وفي نقص في الكوادر والتجهيز.
الأمثلة المتعددة دي بتشير لتحديات هيكلية في قطاع الصحة أكبر من مجرد حوادث فردية. هي بتمس جودة الخدمات الأساسية وبتسبب قلق للمواطنين وبتساهم في الشعور بالفجوة بين الوعود والواقع. والشعور بالاستياء ده مش بس عند المواطنين العاديين.
صحيح، نفس المصادر بتقول إن في احتجاجات فئوية كمان. الأطباء الداخليين والمقيمين بيتهموا وزارة الصحة بالتماطل في تنفيذ اتفاقيات سابقة وبيهددوا بالتصعيد. وفي التعليم العالي في حركة احتجاجية ضد مشاريع قوانين الأساتذة الباحثين، شايفين إنها بتمس استقلالية الجامعة وبتمهد لخصخصتها.
الاحتجاجات الفئوية دي بتضيف بعد تاني للتوترات الاجتماعية. هي بتعكس أحياناً فجوة في الثقة أو خلاف على أولويات الإصلاح بين المهنيين والجهات المسؤولة، وده بيطرح سؤال مهم عن قدرة السياسات العامة إنها تستجيب بسرعة وبشكل فعال للمطالب الملحة، سواء مطالب المواطنين بالخدمات الأساسية أو مطالب الفئات المهنية بتحسين أوضاعها أو الحفاظ على مكتسباتها.
وفي سياق التحديات الاجتماعية والاقتصادية دي في نقاش معقد عن الاقتصاد غير المهيكل. وزيرة الاقتصاد والمالية حسب اقتصاديات قدمت رؤية مثيرة للاهتمام عن قضية بياعين الملابس المستعملة أو البال.
أيوة، الوزيرة وضحت أن المشكلة أكبر من مجرد تهرب ضريبي. استشادت بدراسة للمندوبية السامية للتخطيط بتوضح الحجم الضخم للقطاع ده، حوالي 2,300,000 وحدة إنتاج ورقم معاملات إجمالي حوالي 527 مليار درهم. لكن المفارقة بقى أن الأغلبية الساحقة من الوحدات دي 85.5% كيانات صغيرة جداً، غالباً فردية، دخلها السنوي أقل من حد الإعفاء الضريبي 40,000 درهم سنوياً.
يعني التأثير الضريبي المباشر لأغلب الوحدات دي محدود جداً رغم ضخامة حجم القطاع كله. ده بيعقد الأمور قوي.
بالظبط، ده معناه أن دمج القطاع ده في الاقتصاد المنظم مش مجرد عملية ضريبية، لأ، ده تحدي اجتماعي واقتصادي معقد، محتاج حلول تاخد في اعتبارها هشاشة الناس اللي شغالة فيه وحاجتهم للحماية الاجتماعية، وإزاي نطور أنشطتهم عشان يتجاوزوا مستوى الكفاف. دي مشكلة أكبر بكتير من مجرد فرض ضرائب.
وجنب القضايا الكبيرة دي في تفاصيل يومية بتعكس برضو بعض الصعوبات أو مشاعر الاستياء عند الناس. قسم فلاب بيتكلم عن الزيادات المفاجأة في رسوم الاشتراك في المكتبة الوطنية بالرباط، ودي أثرت بشكل خاص على الطلبة والباحثين اللي بيعتمدوا عليها.
صحيح، وقسم حياتنا بيتكلم عن قواعد جديدة مشددة فرضها المكتب الوطني للسكك الحديدية على استخدام ونقل الإسكوترات الكهرباء الصغيرة التروتنيت جوه المحطات والقطارات، وغرامات بتوصل ل300 درهم. ممكن يبان الموضوع بسيط، لكنه بيمس فئة من المستخدمين بيعتمدوا على النوع ده من التنقل، وأكيد أثار استيائهم.
وحتى الأمور العائلية البسيطة ظاهرياً، زي تحضير وجبات الغداء، اللونش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة، دي بتعمل تحديات حقيقية للأسر، زي ما بيوضح قسم أسرتنا. البحث عن التوازن الغذائي والتكلفة وضمان جودة الأكل كل يوم، ده بيمثل عبء إضافي على ناس كتير، دي كلها نقط احتكاك في الحياة اليومية.
فعلاً، التفاصيل الصغيرة دي لما بتتراكم بتساهم في تشكيل الانطباع العام عن جودة الحياة ومدى استجابة الخدمات والسياسات للاحتياجات اليومية الفعلية للمواطنين.
طيب، بعد ما استعرضنا الوجهين دول اللي فيهم تناقض للواقع المغربي، خلينا نشوف ازاي المغرب بيتفاعل مع العالم الخارجي زي ما بتقول مصادرنا، يعني ازاي المغرب بيظهر على الساحة الدولية في اللحظة دي.
التفاعل مستمر ومتعدد الأوجه. دبلوماسياً بنلاقي تمثيل الأمير مولاي رشيد للملك محمد السادس في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، وده بيأكد حضور المغرب في المحافل الإقليمية المهمة. آخر الأخبار،
على الصعيد الاقتصادي في ديناميكيات لافتة. قسم اقتصاديات بيشير لاستمرار تدفق المشتقات النفطية الروسية للمغرب بكميات كتيرة.
في شهر أغسطس اللي فات، المغرب كان من أكبر المستوردين الأفارقة، حوالي 188 ألف طن. ده بيوضح براغماتية اقتصادية، يعني تأمين احتياجات الطاقة في سوق عالمي متقلب، حتى مع العقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي. المغرب بيحاول ينوع مصادره ويجيب أسعار كويسة، وفي المقابل منشوف استمرار قوي للعلاقات البشرية والاقتصادية مع أوروبا.
زي تفوق الطلب المغاربي في فرنسا، حياتنا بتقول إنه عددهم عدى 42 ألف طالب، بيمثلوا حوالي 10% من كل الطلب الأجانب هناك، ومتمجزين بالذات في الهندسة والتجارة حسب وكالة كامبوس فرانس.
الرقم ده بيعكس مش بس الروابط التاريخية والثقافية، لا، كمان جودة التكوين الأساسي في المغرب اللي بيأهل الشباب دول يلتحقوا بأحسن الجامعات والمدارس العليا برا، وكمان بيشير لطموح الشريحة دي لمسارات علمية ومهنية متميزة. وطبعاً ده بيمثل تدفق مهم للعقول، محتاجين نفكر كيف نستفيد منه لما يرجعوا.
كبير، أكتر من 4,060,000 مغربي مقيم بالخارج عبر الصيف ده، بزيادة 11% عن السنة اللي فاتت حسب حياتنا.
والنجاح اللوجستيك والبشري ده بيأكد قوة الروابط بين المغرب وجاليته الكبيرة برا، ودورهم الاقتصادي والاجتماعي المهم. لو جمعنا النقط دي، الحضور الدبلوماسي، التعاملات الاقتصادية العالمية، تدفقات العقول، ارتباط الجالية، بيتضح إن المغرب فاعل نشط في محيطه، بيتأثر بيه وبيأثر فيه باستمرار.
وبيبقى الجانب الإنساني حاضر بقوة كمان، من خلال نداء رابطة مغاربة غزة العالقين هناك. أخبار بلا حدود بتنقل رسالتهم المفتوحة لوزارة الخارجية، بينجدوا فيها تدخل عاجل عشان يجلوهم بسبب الأوضاع الإنسانية الكارثية، بسبب الحرب وقفل المعابر ونقص أساسيات الحياة زي المية والدواء والأكل.
النداء ده بيفكرنا إن التفاعلات الدولية مش بس اقتصادية أو دبلوماسية، لا، لها أبعاد إنسانية عميقة بتمس حياة المواطنين بشكل مباشر في مناطق النزاع.
إذن بعد الجولة دي في صفحات لويكاند، إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها؟ الصورة فعلاً شكلها مليانة حركة وتناقضات، طموحات عالمية ومشاريع كبيرة ماشية جنباً إلى جنب مع تحديات يومية ضاغطة واحتياجات أساسية مش متلبية أحياناً.
بالضبط، المصادر دي بترسم صورة بلد بيعيش ديناميكية متسارعة ومعقدة، فيه إرادة واضحة إنها تدفع المغرب لمراكز متقدمة في الابتكار والطاقة والبنية التحتية وتعزيز مكانتها الدولية، لكن في المقابل في أصوات من جوه المجتمع بتطالب بالاستجابة للاحتياجات العاجلة والأساسية وتحسين جودة الخدمات العامة وتقليل الفروق الاجتماعية والمناطقية.
التحدي الكبير اللي بتلمح ليه القراءة دي هو إزاي نحقق الموائمة؟ إزاي الطموحات الكبيرة دي تترجم لتحسين ملموس ومستدام في حياة كل المواطنين؟ وإنها ما تفضلش مجرد وجهة براقة بتخبي وراها فجوات وتحديات عميقة.
فعلاً، السؤال الجوهري هو عن التوازن. هل المشاريع الكبيرة دي ممكن تكون قاطرة بتشد معاها كل مكونات المجتمع للأفضل، ولا التركيز عليها ممكن يؤدي من غير قصد أحياناً لتعميق بعض الاختلالات لو ما تواكبتش بسياسات اجتماعية وتنموية شاملة تضمن إن مفيش حد يتساب ورا.
ونترك الفكرة دي للتأمل، كيف يمكن لدولة ما إنها تنجح في بناء صورتها كقوة إقليمية ودولية صاعدة، وفي نفس الوقت تضمن توفير الحقوق الأساسية والحياة الكريمة لمواطنيها، خاصة الناس اللي عايشين في الهوامش أو بيعانوا من نقص الخدمات؟ هل الطموح العالمي والمحلي دول خطين متوازيين، ولا ممكن نخليهم يتقطعوا بشكل مفيد للكل؟ شكراً لانضمامكم لينا في هذه القراءة المعمقة.